أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القاعدة 17 هي القاعدة القائلة بالشهادة للنفس بالتوثيق. علماء الرجال لاحظوا بأن هناك روايات، في الغالب روايات تروى عن أشخاص توثيقا لنفس الرواة. يعني هو الراوي يروي رواية، هذه الرواية توثيق له أو مدح له وغير ذلك. هنا وقع البحث، هل مثل هذه الروايات أو مثل هذه التوثيقات هل يمكن العمل بها أو لا يمكن العمل بها؟ مثال على ذلك، مثلا عبد الله بن ميمون كما نقل العلامة الحلي في كتاب الخلاصة، قال عبد الله بن ميمون الأسود القداح يبري القداح، هذا كذا مكتوب، مولى بني مخزوم، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وروى هو عن أبي عبد الله عليه السلام، وكان ثقة، هذا ثقة. روى الكشي عن حمدوي بالسند، ما أحتاج نذكر السند، عن حمدوي عن عبد الله بن ميمون. نحن نتحدث عن من؟ عن عبد الله بن ميمون. هو عبد الله بن ميمون يروي يقول عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا ابن ميمون، الإمام يسأله كم أنتم بمكة؟ قال: نحن 4. قال: إنكم نور الله في ظلمات الأرض. ثم يعلق العلام ويقول: وهذا لا يفيد العدالة لأنه شهادة منه لنفسه، لكن الاعتماد على ما قاله النجاشي. إذن هذا عبد الله بن ميمون رجل ثقة يقول أن الإمام قال عنه وعن أصحابه أنهم نور الله في ظلمات الأرض. هذا إذا ثبتت هذه الرواية في غاية التوثيق، لكن العلامة الحلي يقول أن هذا الرجل هو الذي يروي هذه الرواية، فهي شهادة أو رواية يرويها هذا الرجل عن الإمام في توثيقه. هذا لا يمكن، على كلام العلامة لا يمكن قبوله. يقول: وإنما اعتمدنا في توثيق عبد الله بن ميمون في ماذا؟ أن وثاقته بناء على ما قاله النجاشي، بناء على ما قاله. جيد. خوش. هنا أيضا قال: وروى الكشي عن جبريل بن أحمد قال: سمعت محمد بن عيسى يقول كان عبد الله بن ميمون يقول بالتزيد، يعني كان زيديا، وبهذا الطريق ضعف. ثم يذكر طريق، يعني الضعف، وجه الضعف في هذا الرواية الثانية، لا يهمنا فعلا إشارة الضعف. إذا نحن في ما ذكره العلامة نحن أمام أمرين. الأمر الأول أن العلامة الحلي ما نقله في البداية ابن قداح مولى وإلى آخره وكان ثقة، هذا نص عبارة الشيخ النجاشي، هذا لابد أن نعرفه. قيل كثير ما يقال بأن الشيخ العلامة الحلي يبدأ أولا بذكر كلام الشيخ النجاشي، ثم بعد ذلك يذكر بعض الأعلام أو يذكر بعض الروايات. فإذا هو العلامة الحلي أخذ توثيق عبد الله بن ميمون عن طريق النجاشي. ولذلك قال: ولكن اعتماد على ما قاله النجاشي. الرواية يرويها الشيخ النجاشي، الشيخ العلامة الحلي، عن كتاب الكشي، وهو يقول موجودة لو لاحظنا رقم 731 وهناك في صف، نعم، صفحة 731 وفي صف في رقم الرواية 452، روايتان يرويهما. أيضا الرواية الثانية أيضا يرويها بنفس الطريقة. يقول وابن ميمون نص على وثاقته في كثير من الكتب الرجالية وغير ذلك. يقول هل هناك من قبل وثاقة ابن ميمون بناء على هذه الرواية التي يرويها أو لا؟ يقول الظاهر أنهم كلهم استندوا على قول النجاشي، كلهم استندوا على قول النجاشي. إذن الرواية التي ذكروها لم يذكروها حتى يوثقوا بها عبد الله ابن ميمون. احتمل الشيخ الماماقاني أن الشيخ المجلسي في توثيقه اعتمد على رواية الكشي الثانية، ثم يقول وفي ما عندي من نسخة الوجيزة أنه ثقة، ولعله بالنظر إلى رواية الكشي الثانية على قراءة بالتزيد بالتاء والدال، مريدا به أنه كان زيديا المذهب. إذن العلامة الحلي، العلامة الحلي نقل نص النجاشي، ثم بعد ذلك جاء بروايتين وقال أن الاعتماد عندي على ما قاله النجاشي، من جاء بعده استفيد أنهم وثقوه لكن وثقوه على كلام النجاشي. فقط العلامة الحلي يستفاد منه أنه اعتمد على رواية، اعتمد على ما نعم رواية الكشي أنه كان يقول أن عبد الله بن ميمون كان يقوم بالتزيد. فإذا كلهم اعتمدوا على توثيق النجاشي إلا المجلسي نسبه للتزيد فوثقه، لم يعني عده من الموثقين، لم يعده من الثقات الإماميون، يعني الإماميون عدول. فالمسألة كما هو واضح تفيد عدم جواز الاعتماد على شهادة الراوي لنفسه. إذن كلهم مع ورود الرواية في حقه لكنهم لم يعتمدوا على ما قاله ابن ميمون وما رواه ابن ميمون عن نفسه. جيد. الشيخ يقول أيضا مع ذلك لدينا مجموعة من الملاحظات يمكن أن نسجلها على مثل هذه القاعدة، وهو أن يروي لنا توثيقا لنفسه. أولا مسألة الدور واضحة فيه، هو يروي لنا رواية، هذه الرواية يوثق فيها نفسه، نحن لا نستطيع أن نقبل هذه الرواية إلا أن يكون هو ثقة، وهو لا طريق إلى توثيقه إلا هذه الرواية. فيكون توقف وثاقته على ثبوت الرواية وتوقف ثبوت الرواية على وثاقته، وهذا دور واضح لا يعمل به. الأمر الثاني، هناك رواية، هناك آية مباركة في سورة النجم يستفاد منها أنها تنهى عن تزكية النفس، أن يزكي الإنسان نفسه، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. إذن هنا تنهى كل أنواع التزكية، ومنها التزكية في مسألة النقل، أنني أنا ثقة، أنا عين، أنا عدل. هنا كما يعني ينقل الشيخ عن الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة التزكية، التزكية المنهي عنها لا التزكية، تلك التزكية التي يراد منها التعريف بالنفس. مثلا قد يقال، يطرح في الأوساط أنه نريد شخصا يتولى هذه المدرسة، فيأتي شخص يقول لهم أنا أستطيع أن أتولى هذه المدرسة، لدي خبرة ولدي حسن إدارة، لدي معارف، لدي كذا. فهو الآن يزكي نفسه، لكنه تزكية للنفس في إدارة هذه الشؤون. هذا ليس المراد منه المنهي عنه فلا تزكوا أنفسكم، وإلا فإن يوسف عليه السلام قد زكى نفسه، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ عليم، هذا تزكية للنفس، لكن زكى نفسه من أجل هذا العمل الإداري، صح التعبير. السيد الخوي أيضا لديه كلام في هذا السياق، قال أيضا، طبعا السيد الخوي لم يتعرض لهذا الكلام مباشرة، وإنما في معرض حديثه حول ثبوت الوثاقة بنص المعصوم، قد يأتينا نص عن المعصوم
يوثق لنا شخص، والراوي لهذا النص هو نفس هذا الشخص الموثق. قال هذا لا يمكن قبوله برواية. قال وربما يستدل بعضهم على وثاقة الرجل أو حسنه برواية ضعيفة أو برواية نفس الرجل، وهذا من الغرائب، فإن الرواية الضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، كما أن في إثبات وثاقة الرجل وحسنه بقول نفسه دورا واضحا. إذن هذه القاعدة واضحة لا يمكن قبولها باعتبار أن هذا دور واضح ونهي أو عمل بما نهي عنه في الآية المباركة. هذه القواعد الأساسية التي تعرض لها الشيخ رحمه الله في مسألة التوثيق والتضعيف أو قواعد التقييم، مجموعة من القواعد الشيخ يقول قبل بعضها ولم يقبل بعضها، وبعضها توقف عنه لم يعطي رأيا واضحا وإنما أرجاه إلى المكلف. هذا القسم الأول. قلنا أن الكتاب ثلاثة أقسام صح تعبير، أو قسمين، ثلاثة أقسام مع المقدمات أو قسمين بدون المقدمات. القسم الأول في قواعد التوثيق، والقسم الثاني في قواعد التعارض. القسم الثاني نبدأ فقط في داية في القسم الثاني حتى لنا الأفكار مترابطة. الآن ثبت لنا وثاقة شخص، ثبتت لنا وثاقة، هناك مشكلات قد تطرأ على في حال التوثيق. صحيح أنه ثبت لنا وثاقته، لكن هناك مشكلة قد تطرأ، هذه المشكلة بد من حلها، وهو الذي تعرض له القسم الثاني، وهو قواعد التعارض، تعارض بين التوثيق والتجريح وتقديم قول النجاشي. بداية لا بد من التعرف على معنى التعارض. على معنى التعارض، التعارض كما مر علينا في أصول الفقه هو التمانع أو التنافي بين الدليلين بحيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضي الآخر، بحيث نقول أن الدليل الأول يثبت لي شيئا والدليل الثاني يثبت لي شيئا آخر، أو لنقول الدليل الأول يثبت لي شيئا والدليل الآخر ينفي لي شيء الأول. يقول لي أكرم العلماء، ثم يقول لا تكرم الفساق. أكرم العلماء، لا تكرم الفساق، مختلفان، ولكن عند الجمع بينهما سنجد أن من العلماء من هو فاسق، فكيف نكرمه؟ هل نكرمه أو لا نكرمه؟ هنا تعارف، الدليل الأول يقول لي أكرمه بوصفه عالما، والدليل الثاني يقول لي لا تكرمه بوصفه فاسقا. هنا جاء العلماء وقالوا أن التعارض على نحوين، على ما ذكره الشهيد الصادق، تعارض غير مستقر وتعارض مستقر. ماذا نعني بالتعارض غير المستقر؟ هو التعارض الذي نستطيع من خلاله حل التنافي بين الأدلة. دليل أول يقول شيء، دليل ثاني يقول شيء، يمكن أن نجمع بينهما جمعا عرفيا، إما من خلال تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بالعمل بالحاكم على المحكوم، نظرية الحكومة أو الورود. الجمع العرفي، ما هو الجمع العرفي؟ أن نقول الدليل الأول ناظر إلى كل العلماء باستثناء الفساق، فكأن بعد الجمع نقول المتكلم كان يقصد هكذا، يقول أكرم كل العلماء إلا الفساق منهم، في حين أنه في يوم السبت قال أكرم كل العلماء، في يوم الاثنين قال لا تكرم الفساق. جينا بنكرم العلماء وجدنا 5 علماء فاسقون، وجدنا مجموعة من العلماء منه 5 مثلا فاسقين، هؤلاء ماذا نفعل؟ هل نكرمهم بمقتضى الدليل الأول؟ هل لا نكرمهم بمقتضى الدليل الثاني؟ لا نعرف. الجمع العرفي يقول أصلا المتكلم من الأساس يريد أن يقول هكذا،
أكرم كل العلماء إلا الفساق لا تكرمهم، هذا جمع عرفي، عام خاص مطلق مقيد حاكم ومحكوم. إذن التعارض هو التنافي بين الدليلين، التنافي بين القولين، القول الأول والقول الثاني. جيد، ما هو سبب التعارض؟ قال هو تعارض البينات، يعني هناك بينة تثبت وهناك بينة تمنع من نفوذ البينة الأولى. كان يأتيني شاهدان أحدهما يقول أن الهلال كان في ليلة السبت والآخر يقول في ليلة الأحد. خب الذي يقول في ليلة السبت ينفي أن يكون في ليلة الأحد، والذي هو في ليلة الأحد يثبت في ليلة ينفي أن يكون في ليلة السبت. فهنا يقع التنافي بين هذين الدليلين. إذن هنا لابد من حل هذا التعارض. وضع الرجاليون مجموعة من القواعد، وهي ما يعبر عنها بقواعد التعارض بين التوثيق والتجريح أو الجرح والتعديل. لو جاءنا جرح وتعديل أيهما نقدم في هذا الإطار؟ هنا الشيخ ذكر مجموعة كبيرة من يعني مجموعة لا بأس بها من الآراء في هذه المسألة، لعلها أربعة آراء. نعم، وفي بعض الآراء صور نذكر الآن حسب ما يعطينا الوقت. إذن نحن نقصد من التعارض بين التوثيق والتجريح والتعارض بين حالين متناقضين للراوي، ينقل لنا حالان، أو أن يكون نطبق القاعدة، يعني قاعدة التوثيق تنطبق على شخص وقاعدة التضعيف تنطبق على شخص آخر على نفس الشخص، يمكن أن نوثقه من جهة ويمكن أن لا نوثقه من جهة. هنا ماذا نفعل؟ أو أن شخصا يقول، يأتينا النجاش يقول هو ثقة، ويأتينا الكشي يقول لي هو ليس ثقة، أنهما أيهما أقدم على سبيل المثال؟ الرأي الأول قال نقدم التجريح، نقدم الذم، نقدم التضعيف على التوثيق مطلقا، مطلقا في مقابل تفصيل سيأتي نتعرض له فيما يأتي، وهو القول المشهور. إذا جاءني توثيقان، إذا جاءني توثيق وتجريح فإنني أقدم التجريح. لماذا؟ الآن أنت عندما تأتيني وأسألك سيدنا ما رأيك في فلان، تقول لي فلان خوش عادل ممتاز محصل جيد مجد جيد. أنت على أي أساس؟ على أساس معرفتك بهذا الشخص. ذهبت إلى شخص آخر قلت له عن نفس الشخص، قلت له ما رأيك في فلان، قال فلان هذا سيء، هذا مالك، هذا أصلا فلان لا يعتمد عليه. من جرح ومن ضعف يخبر عن أمر باطني، أنت تخبر بحسب معرفتك الظاهرية. أنت مهما كانت معرفتك بهذا الشخص فإنك تخبر عن وثاقتي بحسب الظاهر، لأنك تخبر عنه بحسب باطنه. المجرح يخبرك ويكشف لك عن أمر مستور، أنت تخبر عن أمر ظاهر. فيقدم بناء على هذا القول، يقدم من اطلع صاحب القول الذي اطلع على أمر خفي، لأنه هو لا ينكر أن ظاهره حسن، يقول ظاهره حسن لكن أنا مطلع على أنه في بعض الأحيان ليس دقيقا أو غير ذلك. فالتعارض يقوم بين إثبات المعصية من قبل المجرح بسبب اطلاعه عليها، ونفيها من قبل الموثق لعدم اطلاعه عليها واعتماده في شهادته على ظاهر الحال. فأنت عندما تقول لي بأن فلان حاله حسن، ماذا تنفي أي معصية؟ لماذا نفيت أي معصية؟ تقول لا ما راه يفعل معصية. في حين المجرح ماذا قال؟ قال أنا طلعت على أنه كان عاصر في هذا الإطار. وفي هذا الحال يقدم الجرح لأنه نص في التقييم على التعديل، لأنه ظاهر في حسن الحال والنص مقدم
على الظاهر.
هذا القول الأول. القول الثاني تقديم التوثيق مطلقا عكس الأول، أيضا يقابل تفصيل سيأتي في القول الثالث. هنا يقول لماذا قدمنا التوثيق على التضعيف؟
يقول أنت عندما قلت لي في تقديم التضعيف قلت لي لأن الجارحة اطلع على أمر لم يطلع عليه المعدل، أو بتعبير آخر المعدل يقول أنا لم أراه صدور المعصية منه، الجارح يقول أنا رأيت صدور المعصية منه، فأقدم قول الجارح لأنه مطلع على ظاهره وعلى باطنه. أما الموثق فإنه مطلع على ظاهره ونفى الباطن بناء على الظاهر. حتى نفس الشيء حتى في التوثيق، ربما أنا طلعت عليه وهو يمارس المعصية فضعفته، وأنت طلعت على المعصية ثم طلعت على أمر زاد وهو توبته عن هذه المعصية، فقد اطلعت زيادة على ما اطلعت عليه. يعني ليس من المعقول أن شخص يوثق للشخص من دون أن يكون عارفا بحقيقته. يعني الآن أنت تمشي في الشارع وتقول لك ما رأيك بهذا الشيء، تقول نعم هذا ثقة، لماذا؟ لأن لم أره قد صدر عنه معصية. الآن تعامل الناس بهذا الطريقة. نعم تسألني عن شخص أقول لك نعم هذا الشخص ثقة، لماذا قلت ثقة؟ لأنني اطلعت فقط على ظاهره، اطلعت على ظاهره وعلى باطنه، ربما مارس معصية لكنني لم أوثقه إلا بعد أن عرفت أنه قد أقلع عن تلك المعصية
أو لم يكن متوجها أثناء القيام بها
مثلا، أمور كثيرة. المهم أنني أستطيع أن أدفع عنه حالة الذم أو حالة عدم الوثاقة له. جيد، لذلك قال هنا احتمال اطلاع الجارح على ما خفي على المعدل معارضة باحتمال اطلاع المعدل على ما خفي على الجارح من مجدد التوبة والملكة، لأنه خلاف بينهم أنه التوبة هل تحصل بمجرد الاستغفار أو لا بد أن تستقر، يعني التوبة تستقر في النفس فتحصل التوبة هنا، وإذا تعارضا تساقطا. لا أقل نقول أن شخصا يدعي أنه مطلع على حقيقته والآخر مطلع على حقيقته، يتساقطان، ورجعنا إلى أصالة العدالة في المسلم بناء على ثبوت أصالة العدالة، وعلى ذلك نبني على وثاقته. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث نرجئه لأن فيه تفصيلا والوقت لا يسمح، والحمد لله رب العالمين.